الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي الفاتح محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في ظاهر المفهوم من وجهة نظر السيد الشهيد رحمة الله عليه، وقلنا أن السيد الشهيد قال أن ضابط المفهوم تارة نفترضه في مرحلة المدلول التصوري، وأخرى نفترضه في مرحلة المدلول التصديقي، وقال أن ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصوري يكفي فيه أن تكون الجملة أي جملة دالة وضعا على أن الجزاء متوقف على الشرط، ولا نحتاج إلى إثبات أن يكون الشرط إلا تامة منحصرة للجزاء. هذا في مرحلة المدلول التصوري وقد مر، لكن لو لم نستطع أن نثبت أن الجملة أي جملة شرطية كانت وصفية كانت أو غائية، لم نستطع أن نثبت أنها دالة وضعا على النسبة التوقفية، على التوقف بالمعنى الحرفي، على توقف الجزاء على الشرط. لو لم نستطع أن نثبت ذلك، لم نستطع أن نثبت دلالة الجملة على الربط المستدعي للانتفاء عند الانتفاء وضعا، لعدم وجود ما يدل على أن هذه الجملة موضوعة للتوقف بنحو المعنى الحرفي. فحينئذ ماذا يكون ضابط المفهوم؟ ما هو ضابط المفهوم؟ فندخل في ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي. ما مر إلى الآن كنا نتكلم في ضابط المفهوم وفق بيان السيد الشهيد رحمة الله عليه في مرحلة المدلول التصوري. اليوم ندخل في بيان ضابط المفهوم من وجهة نظر السيد الشهيد في مرحلة المدلول التصديقي. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول: إن استطعنا أن نثبت أن الجملة الشرطية كمثال أو الوصفية أو الغائية أو جملة اللقب وما إلى ذلك من جمل يبحث في ثبوت المفهوم لها من عدمه، إذا استطعنا أن نثبت أنها دالة بالواضع على أن الحكم متوقف على قيده، فبها ونعمت. فحينئذ يكون ضابط المفهوم في مرحلة الدلالة التصورية. لكن إذا لم نستطع أن نثبت ذلك، وأن غاية ما تدل عليه الجملة هو الربط بنحو الاستلزام، أي الثبوت عند الثبوت، أي ثبوت الجزاء عند تحقق الشرط، فحينئذ تصل النوبة إلى بيان الضابط في مرحلة الدلالة التصديقية. ما هو الضابط في مرحلة الدلالة التصديقية؟ يقول: أن نستكشف كمدلول تصديقي. تعرفون أن الكشف مهمة المدلول التصديقي، المدلول التصوري يوجد تصور، لكن كشف يعني الكشف عن مراد المتكلم مهمة المدلول التصديقي، ولا يثبت إلا في مرحلة المدلول التصديقي. يقول: بحيث نستكشف كمدلول تصديقي أن الشرط المستلزم للجزاء يكون بنحو العلة التامة المنحصرة، أو بنحو جزء العلة المنحصرة، أي يكون الشرط المستلزم للجزاء إما أنه علة تامة منحصرة للجزاء، أو هو جزء علة منحصرة للجزاء. فإذا كشفت الجملة الشرطية مثلا في مرحلة المدلول التصديقي عن هذا المعنى، ثبت لها ذلك المدلول الالتزامي المعبر عنه الانتفاع عند الانتفاع، وثبت ان الجزاء متوقف على الشرط بنحو الدلالة التصديقية، وان لم يوجد ما يدل على التوقف في مرحلة الدلالة التصورية. وذلك اذا ثبت ان الشرط علة منحصرة للجزاء ولا توجد اي علة بديلة له يمكن معها ان تحقق الجزاء، فحينئذ سوف ينتفي الجزاء، جاوبوني، قطعا عند انتفاء الشرط. واذا كان الشرط جزء علة منحصرة للجزاء حتى لو كان جزء علة، فان المعلول ينتفي بانتفاء جزء علته. يعني في هذا البيان نستكشف الدلالة على التوقف، توقف الجزاء على الشرط، لكن بنحو المدلول التصديقي مباشرة دون ان يدل المدلول التصوري على ذلك. تذكرون انتم للتنظير للتشبيه، تذكرون في بحث الاطلاق قلنا اسم الجنس موضوع لأي شيء على رأي المتأخرين بعد سلطان العلماء، موضوع لذات الطبيعة التي لم يؤخذ فيها لا التقييد ولا الإطلاق. جيد، والإطلاق من أين نستفيده؟ من مقدمات الحكمة. يعني الدلالة على الإطلاق استفدناها من مرحلة المدلول التصديقي دون أن نمر بالمدلول التطوري. يعني المدلول التصديقي دل على الاطلاق مع ان المدلول التطوري لم يدل على الاطلاق، وانما دل على ان اسم الجنس موضوع لذاته الطبيعة. هناك ذلك اذا استطعنا ان نثبت في مرحلة المدلول التطوري ان الجزاء متوقف على الشرط بها، ان لم نستطع فنستطيع اثبات ذلك دون المرور بمرحلة المدلول التطوري بان نستكشف ان مراد المولى حينما قال اذا جاء زيد فاكرمه، نستكشف ان مراده ان الشرط الذي هو المجيء في مثالنا علة تامة منحصرة للجزاء، فاذا انتفت العلة التامة المنحصرة. يعني العلة التامة المنحصرة شنو؟ يعني لا علة بديلة. فحينئذ بمجرد ان ينتفي المجيء ينتفي وجوب الإكرام، او يكون الشرط جزء علة، او يكون جزء علة لكن جزء علة منحصرة بحيث لا تطور لها بديل. فحينئذ اذا انتفى جزء العلة والجزء الثاني سواء نعلمه او لا نعلمه، قال اذا جاءك زيد فاكرمه، ونتصور ان المجيء ليس هو العلة التامة وانما هو جزء علة، الجزء الثاني ان زيدا مجاهد، سواء نعلم بذلك او لا نعلم، هذا هو الجزء الثاني. فاذا انتفى جزء العلة المنحصرة الذي هو المجيء، ينتفي الشرط او لا ينتفي الشرط؟ بل اكثر من ذلك، هذه بين قوسين في البحث الخارجي هكذا كل شيء، لو ثبت ان الشرط على الجزء، لو كان الشرط والعلة الاخرى البديلة المفترضة كلاهما معلول لعلة ثالثة منحصرة. سنسأل سؤال، اذا انتفى الشرط ماذا يعني؟ لو تصورنا ان المجيء والمرض كلاهما معلولان لعلة ثالثة منحصرة، سؤال، عندما ينتفي الشرط ماذا يعني ذلك؟ جاوبوني، معنى انتفاء العلة المنحصرة الثالثة، واذا انتفت العلة المنحصرة الثالثة شنو؟ يعني لو خلنا نعيد، لو ثبت لدينا ان الشرط والجزاء مو علتان، الشرط والجزاء مو شرط علة تامة للجزاء ولا هو جزء علة للجزاء، انما كل من الشرط والجزاء معلولان لعلة ثالثة منحصرة، اذا انتفى الشرط هنا انتفى المجيء، ماذا يعني ذلك؟ معناه انتفاء علة الشرط، لان المعلول لا ينتفي الا من انتفاء علته، وهذا يعني عندما تنتفي العلة المنحصرة التي هي علة لكل من الشرط والجزاء، يعني انتفى الجزاء أيضا. وياي فإذا السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي أن نستكشف أن مراد المتكلم أن الشرط علة تامة للجزاء، فحينئذ إذا انتفى الشرط انتفت، أو أن نستكشف أن الشرط علة جزء علة منحصرة فإذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، أو أن نستكشف أن كل من الشرط والجزاء معلولان لعلة ثالثة منحصرة فإذا انتفى الشرط فهذا يعني أيضا انتفى الجزاء. هذا هو ضابط المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي. لاحظ كيف نستكشف، ما هو الطريق لإثبات ذلك، لإثبات كون الشرط علة أو جزء علة منحصرة للجزاء، كيف نثبت ذلك، كيف نستكشف، ما هو الطريق لإثبات أن مراد المولى أن الشرط علة تامة أو جزء علة منحصرة للجزاء، علة تامة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء، كيف نستكشف، كيف نثبت ذلك؟ يقول عن طريق المحاولة التي سوف يأتي التفصيل بها في الوجه الثالث من وجوه إثبات الجملة الشرطية، وهي إثبات كون الشرط علة منحصرة للجزاء عن طريق التمسك بالإطلاق الأحوالي. الآن احنا عرفنا الضابط، لكن كيف نستكشف؟ عرفنا ان الجملة اذا اكتشفنا منها في مرحلة المدلول التصديقي ان الشرط علة تامة منحصرة للجزاء او جزء علة منحصرة للجزاء فاذا انتفى الشرط انتفى الجزاء، يعني ثبت المفهوم. واضح؟ طبعا نحتاج الى الركن الثاني وهو اثبات ان يكون المنتفي هو طبيعي الحكم. لكن كيف الان اذا اكتشفنا ذلك جيد، لكن كيف نستكشف، كيف نثبت، ما هو الطريق لاثبات ان الشرط الا تامة منحصرة او جزء الا منحصرة للجزاء؟ يقول عن طريق الاطلاق الاحوالي للشرط. انتم تعرفون ان الاطلاق قد يكون افراديا وقد يكون احواليا. الاطلاق الافرادي هو ان الحكم منصب على طبيعة لها افراد، ونريد ان نثبت بالاطلاق ان الحكم يشمل كل هذه الافراد. اكرم الفقير، الحكم منصب على طبيعة الفقير والفقير له افراد، ونثبت بالاطلاق ان المراد كل الافراد، كل افراد الفقير. بينما الاطلاق الاحوالي طبيعة لها افراد وللافراد احوال، او قد تكون فردا واحدا له احوال، ونريد ان نثبت بالاطلاق الاحوالي ان الحكم يشمل كل هذه الاحوال. كما لو قال اكرم زيدا، وزيد تارة يكون مريضا واخرى غير مريض، تارة يكون عالما واخرى غير عالم، تارة يكون مجاهدا واخرى غير مجاهد، ونحن نريد ان نثبت بالاطلاق الاحوالي ان الحكم بوجوب الاكرام يشمل كل احوال زيد، يعني اكرم زيدا سواء كان مريضا او لا، مجاهدا او لا، عالما او لا. جيد، هنا ماذا نقصد بالاطلاق الاحوالي للشرط؟ نقصد الاطلاق بلحاظ حالات الشرط ونفي تقييده بحالة دون حالة، فيكون الشرط بمقتضى هذا الاطلاق اذا اثبتنا الاطلاق للشرط هو المؤثر الوحيد في الجزاء في جميع الحالات. يعني للشرط حالات، تارة يكون مسبوقا بشيء اخر بعلة اخرى، واخرى يكون مقارنا لعلة اخرى، وثالثة يكون ملحوقا بعلة اخرى. وما نريد ان نثبته ان الاطلاق الاحوال يثبت ان الشرط في جميع حالاته هو المؤثر الوحيد في الجزاء، هذا ما نريد ان نثبته. كيف؟ مرة الشرط مسبوق بعلة مفترضة اخرى، مسبوق يعني العلة المفترضة ككون زيد مجاهدا، ككون زيد مريضا، سابقة في الوجود على الشر، وأخرى العلة المفترضة مقارنة في الوجود للشر، وثالثة العلة المفترضة متأخرة في الوجود عن الشر. الحالة الثالثة لا مشكلة فيها، لأن الشر سوف يكون هو المؤثر لما سيأتي من أن المعلول إنما توجده علته السابقة. فحينئذ نتكلم في الحالة الأولى والحالة الثانية. أما في الحالة الأولى، إذا كان الشرط مسبوقا بعلة فيفترض أن تكون العلة هي المؤثرة، العلة السابقة، لأن المعلول يحصل بعلته الأولى ولا معنى لحصوله بعلة أخرى. وحينئذ إذا كان الشرط مسبوقا بعلة هي التي أثرت، فلا يكون للشرط أي تأثير في الجزاء. وهذا خلاف الإطلاق الأحوال الذي يقول بأن الشرط هو المؤثر الوحيد في الجزاء. وإذا كانت العلة مقارنة، فهنا تارة تكون المقارنة بحيث تجعل المقارنة اقتران العلتين، فإن كان للشرط فيها تأثير في وجود الجزاء لكنه ليس تأثير مستقل عن تأثير العلة أو العلل المفترضة الأخرى، وهذا يعني أنه ليس المؤثر الوحيد في الجزاء. وإذا كان التأثير مستندا إليهما معا، يعني إلى الشرط وإلى العلة المفترضة الأخرى، فهذا يعني تأثير علتين تامتين مستقلتين في الجزاء. وهذا خلف قاعدة إن الواحد لا يصدر إلا من واحد، يعني يكون المعلول وجد بعلتين تامتين مستقلتين، وهذا خلاف مقتضى الإطلاق الأحوالي للشر. فحينئذ افتراض علة أخرى بديلة للشر سواء كانت سابقة أو كانت مقارنة خلاف الإطلاق الأحوالي للشر.
اما هذا الشيء
اللي
يكون بالثاني
مجرد تسليك عليه
هو
مؤثر بالجزاء، واما انه مؤثر بالثاني شنو؟ هذا ما قاعد نسميه. احنا شنو نقول؟ نقول يوجد شرط ويوجد جزاء، والشرط قال اذا جاءك زيد فاكرم، وهو مطلق، احنا نريد نحلل قاعد، وهو مطلق اي، وأطلاقه أحوالي. أطلاقه يفيد أن هذا الشرط الذي هو المجيء هو المؤثر الوحيد في الجزاء وهو وجوب الإكرام، سواء كان مسبوقا بعلة أو كان مقارنا بعلة أو كان ملحوقا بعلة. هذا تحليلنا، هذا كل كلامنا. عندما كيف لماذا هذا؟ لماذا؟ كيف نحل التحليل؟ هو ما تقول أنت لماذا؟ لأنه فرض العلة السابقة إذا كانت مؤثرة هذا خلاف أنه المؤثر الوحيد، وفرض العلة المقارنة إذا كانت العلة الحالة الثانية أن تكون مقارنة اقتران العلتين في الوجود فهي هذه الحالة، وإن كان للشرط تأثير أو تأثير لا في وجود لكنه ليس تأثير مستقل عن تأثير العلة أو العلة أو العلل المفترض له، فيكون التأثير مستندا إليهما معا. وإذا كان التأثير مستندا إليهما معا، وإذا كان مستندا إليهما معا يعني ليس المؤثر الوحيد في الشر، وإذا كان ليس مؤثرين معا وإنما كل منهما علة مستقلة فهذا يلزم منه صدور الواحد من كثير. هذا تحليل للقول بأن الإطلاق الأحوالي يفيد أن المؤثر الوحيد في الجزاء هو الشرط، وبهذا يثبت أن الشرط علة منحصرة للجزاء، وبه يثبت المفهوم. جيد، المفهوم هنا من أين منتج؟ مبتدع. جاوبون على رئيس بي بي سي منتزع من المدلول التصديقي وليس منتزعا من المدلول التصوري، لاننا قلنا ان ثبت دلالة الجملة على التوقف فوقا بعد احنا ما نحتاج ان نثبت المفهوم في مرحلة المدلول التصديقي، بأصالة التطابق بين المدلول التصديقي والتصور يثبت التوقف. لكن الضابط الثاني الامر الثاني عند السيد الشهيد، ما لو لم نستطع ان نثبت دلالة الجملة وضعا على التوقف، فحينئذ نثبت ذلك عن طريق المدلول التصديقي دون المرور بالمدلول التصوري، لانكم عرفتم فيما سبق في تنبيهات الاطلاق ان مقدمات الحكمة غير ناظرة الى المدلول التصوري ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، والا اذا كانت مقدمات الحكمة تساهم في تكوين المدلول التصوري فهذا يعني ان المدلول التصوري متفرع عن الدلالة التصديقية، واذا كان متفرع عن الدلالة التصديقية شنو يعني؟ يعني لا يوجد مدلول تصوري دون ان يوجد مدلول تصديقي، بينما قلنا سابقا ان الكلام الصادر من نائب له مدلول تصوري دون ان يكون له مدلول تصديقي. جيد، ومن كل ما تقدم يتبين ان ضابط المفهوم عند السيد الشهيد هو احد الامرين التاليين. الامر الاول ان تكون الجملة اي جملة شرطية غائية وصفية دالة بالوضع وبالدلالة التصورية على توقف الحكم على قيده، سواء كان هذا القيد شرطا او وصفا او غاية او غير ذلك. هذا هو الركن الاول. شنو الركن الاول؟ ان الجملة تدل بالوضع على التوقف. اذا لم نستطع اثبات ذلك فما هو الركن الاول؟ يقول يوجد ركن اول في مرحلة المدلول التصديقي. ما هو؟ ان تكون الجملة كاشفة عن معنى كمدلول تصديقي يبرهن على ان ما قيد به الحكم من شرط او وقف او غاية علة منحصرة للجزاء. كلا الامرين هما ركن اول. ركن اول في مرحلة المدلول التصديقي ان وجد، وركن اول في مرحلة المدلول التصديقي في مرحلة المدلول التصوري ان وجد، وركن اول في مرحلة المدلول التصديقي. ما هو الركن الثاني؟ كلا الامرين يحتاجان الى الركن الثاني، وهو ان يكون المتوقف او ان يكون الجزاء او ان يكون المنتفي هو طبيعي الحكم وسنخه لا شخص الحكم. هذا هو ضابط المفهوم عند السيد الشهيد رحمة الله عليه بالتفصيل الذي وأطنفت فيه لغايات تتضح لكم في الدروس القادمة إن شاء الله. أما المشهور، طبعا المشهور لم يفصل بين مرحلتي المدلول التصوري والمدلول التصديقي. أما المشهور فضابط المفهوم عنده هو مجموع ركنين قد مر في الحلقة الثانية، ولا نحتاج ان نتوقف عند هذا المبحث كثيرا، مرة مفصلا في الحلقة الثانية. الركن الاول ان يكون الربط ربطا لزوميا عليا تاما انحصاريا. المشهور يقول لا بد ان يكون الربط، هذا الركن الاول، معبرا عن حالة لزوم علي تام انحصاري. فاولا لا بد ان يكون معبرا عن حالة لزوم كالارتباط بين المعلول والعلة، واذا كان الربط بين الشرط والجزاء مجرد اتفاق ولو دائمي بدون تلازم عقلي لا يكفي عند المشهور. منتبهين وياي؟ جيد. او كان يوجد تلازم لكن بدون علية كالتلازم بين وجود احد الضدين مثل البياض وانتفاء الاخر السواد، او تلازم له مقصد التلازم البياض وانتفاء وعدم السواد اكو تلازم، لكن اكو تلازم لكن مو لزوم علي. هذا لا يكفي عند المشكوك، لابد ان يكون لزوما عليا. واذا كان لزوما عليا ليس تاما لا يكفي عند المشكوك، واذا كان لزوما عليا تاما لكن بدون انحصار كما لو تصورت علة اخرى بديلة فلا يثبت المفهوم. مثل الجملة القائلة اذا نمت فتوضأ، والنوم ليس علة تامة منحصرة للجزاء، توجد علة بديلة فلا يتم المفهوم عند المشهور. فالركن الاول ان يكون الربط بين الشرط والجزاء، او قل بتعبير ادق بين الحكم وقيده، ان يكون معبرا عن ربط لزومي مو مجرد اتفاق ولو لا علم، يعني تلازم عقلي علي. فاذا كان تلازم لكن مو تلازم علي كالتلازم بين احد الضدين وانتفاء الاخر لا يكفي، علي لابد ان يكون عليا، بعد عليا تاما جزء العله لا يكفي، بعد انحصاريا يعني اذا كان لزوم علي وتاب لكن ليس انحصاري ليس علم منحصرا فلا يكفي عند المشهور. هذا الركن الاول. والركن الثاني ان يكون المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول نحن لا كلام لنا مع المشهور في الركن الثاني، في الركن الثاني لا كلام لنا مع المشهور، نحن نتفق مع المشهور في أنه لا بد أن يكون المتوقف أو المنتفي هو طبيعي الحكم لا شخص الحكم. طبعا الوجه في الركن الثاني واضح عند السيد الشهيد وعند المشهور، أن المنتفي إذا كان شخص الحكم فهذا لا يعبر عن المفهوم، هذا تكفي فيه قاعدة استرازية القيود، ونحن نريد في المفهوم انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد. اما الركن الاول فالسيد الشهيد اعترض عليه في الحلقة الثانية بالاعتراض الثالث تذكرون، قال لا نحتاج ان يكون الربط بنحو العلة التامة، يكفي ان يكون الشرط جزء علة منحصرة على رأيكم ايضا. لماذا؟ لأنه عندما ينتفي جزء العلة المنحصرة، إذا كانت علة منحصرة لها عبارة عن جزئين وانتفى جزء العلة المنحصرة انتفى المعلوم، بل أكثر من ذلك لا نحتاج أن يكون الشرط جزء لا علة تامة ولا جزء علة منحصرة، يكفي أن يكون كل من الشرط والجزاء معلولان لعلة تامة منحصرة، فبانتفاء الشرط ينتفي الجزاء، لأن انتفاء الشرط يعني انتفاء تلك العلة المنحصرة، وبالتالي انتفاء العلة المنحصرة يعني انتفى الشرط وانتفى الجزاء. بل أكثر من ذلك يقول لا نحتاج أن يكون الشرط علة منحصرة علة تامة منحصرة الجزاء، يكفي أن نثبت في مرحلة المدلول التطوري أن الجملة موضوعة لتوقف الحكم على قيده توقفا ولو اتفاقيا. وقلت بالأمس الاتفاقي الصدفة ليس المقصود المنافي للاستمرار والدوام، المقصود السيد الاتفاق الدائمي لكن بدون اللزوم العقلي، يعني وإن لم يكن اللزوم بين الشرط والجزاء لزوما عقليا. ومثلت بالأمس قلت كما إذا قلنا كلما دخلنا السهلة وجاء زيد جاء عمرو، هذا اتفاق دائمي لكن ما كنت لازم عقلي. إذن السيد الصدر رحمة الله عليه يناقش في الركن الأول لما قاله المشهور. بل المناقشة شوية تقول وقلتها بالأمس وعيدها، لا يقصد السيد الشهيد ان هذا الركن خطأ، لا يقول لا حاجة له، لو ثبت تحقق المفهوم طبعا، لو ثبت ان الشرط الا تامة منحصرة للجزاء ثبت المفهوم طبعا، لكن لو لم يثبت هذا لا يعني انتفاء المفهوم، يكفي ان نثبت ان المفهوم ان الشرط جزء منحصرة، يكفي ان نثبت ان الشرط والجزاء معلول لاني لعلة منحصرة، يكفي ان نثبت في مرحلة المدلول التصوري ان الشر ان الجزاء متوقف على الشر. اذا حصل كل ذلك تحقق الركن الاول. السيد الصدر لا يقول ان هذا الركن ليس بصحيح، بمعنى انه يخطئه، يقول ممتاز ان حصل، لكن كثير بعض العلماء قالوا لا نستطيع ان نثبت ان الجملة الشرطية مثلا الشرط فيها علة تامة منحصرة، وبالتالي انتفى المفهوم عندهم. السيد الشهيد يقول لو لم يتوفر هذا الركن، هذا الركن صحيح ان توفر يتحقق المفهوم، لكن لو لم يتوفر يكفي ان يكون الجزاء متوقف على الشر. واضح؟ خلينا نفكر. قال واما على مستوى المدلول التصديقي، مناصنة التصديق للجملة، فقد تكشف الجملة في هذه المرحلة. أي مرحلة؟ مرحلة المدلول التصديقي. الكشف شأن المدلول التصديقي عن معنى يبرهن على أن الشرط إلا منحصرة أو جزء إلا منحصرة للجزاء، وبذلك يثبت المفهوم. ليش إذا إلا منحصرة؟ أما ثبوت المفهوم في فرض قيام برهان على كون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء واضح، لأن عندما نقول الشرط علة تامة منحصرة فإذا انتفى الشرط شبيه ينتفي الجزء، وإذا جزء علة فأيضا نقول إن جزء العلة إذا كان جزء علة منحصرة ولا توجد علة أخرى لتحصيله وانتفى جزء العلة هذا ينتفي المعلول. بل أكثر من ذلك يضيف بالبحث الخارج، إذا كان كل من الشرط والجزاء معلولان لعلة منحصرة فإذا انتفى الشرط شو يعني؟ إذا انتفى المعلول شنو؟ انتفت العلة؟ فانتفى الشرط، فإذا انتفت العلة المنحصرة اللي هي لكليهما فمعناه انتفى الجزاء. بسبب انتفاء العلة، واضح؟ جيد. وهذا من قبيل المحاولة الهادفة. هسه الآن شلون نثبت هذا؟ شلون نثبت أن الشرط علة منحصرة أو جزء علة منحصرة للجزاء؟ كيف نثبت؟ إذا كشفت عن هذه الجملة هذا الركن الاول تحقق، لكن كيف نثبت؟ يقول من قبيل المحاولة الهادفة. هذه المحاولة سوف تأتي في الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها لإثبات المفهوم للجملة الشرطية على فارق، بين قوسين حطوها على فارق، سنبينه هناك ان شاء الله ان بقيت الحياة، سنبين فارق بين هذا الكلام وبين الوجه الثالث الآتي في الجملة الشرطية. هذه المحاولة طبعا للمرد النائمي رحمة الله عليه مع الفارق الذي سوف نبينه. قال هذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالأطلاق الأحوالي للشرط لإثبات كونه كون من لإثبات كون الشرط مؤثرا على أي حال. شنو يعني مؤثرا على أي حال؟ يعني هو المؤثر الوحيد في الجزاء. يعني شنو؟ يعني شنو المؤثر الوحيد؟ يعني الانحصار، يعني إثبات الانحصار، يعني كون الشرط علة أو جزء علة منحصرة. قال سواء سبقه شيء آخر أو لا، ثم الاستنتاج انحصار العلة بالشرط من ذلك، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبق تلك العلة. ليش؟ طبعا أكو شيء ربما ما نبهت عليه، احنا شريد نثبت نريد نثبت ان الشرطة علة تامة او جزء علة لمنحصرة الجزء. هذا البرهان ماذا يثبت؟ هذا البرهان يثبت الانحصار. فارجو تثبيت اصل اللزوم العلي، يعني هذا البرهان يثبت لنا الانحصار، لكن اثبات كون الشرط الربط بينه وبين الجزاء لزوم علي ثم انحصاري، لزوم علي انحصاري، الانحصار بهذا البرهان، لكن اللزوم العلي يثبت بوجه اخر كدعوى استفادة اللزوم من الاداة بالوضع، كون يوجد لزوم بين الشرط والجزاء، يقال هناك بأن الأداة تدل على ذلك بالوضع، واستفادة العلية من تفريع الجزاء على الشرط، لابد من ضميمة لهذا البرهان، ثم استفادة الانحصار من الإطلاق الأحوالي للشرط. واضحكم؟ احنا شعرنا شريد نثبت، نريد نثبت لزوم ان الشرط بينه وبين الجزاء تلازم، والتلازم علي ومنحصر، مو شريد نثبت التلازم، يقال ان اداة الشرط موضوع للتلازم بين الشرط والجزاء، والعلية يقال من تفريع الجزاء على الشرط، والانحصار هذا برهانه. قال إذ لو كانت للجزاء علة أخرى لما كان الشرط مؤثرا في حال سبقة تلك العلة. ليش ما يكون مؤثر؟ لأن المعلول إنما يوجد بعلته الأولى، أكو معنى بعد يتحصل بعلته الثانية؟ زين إذا يوجد بعلته الأولى، هذا خلاف قولنا بأن الشرط هو المؤثر الوحيد في الجزاء، فإن هذا انتزاع للمفهوم من المدلول التصديقي، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة. زين قرينة الحكمة شنو؟ مدلول تصديقي لو مدلول تصوري؟ قرينة الحكمة منين نستفيدها؟ يامون من حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده. جيد. وقد تقدم سابقا، وين تقدم؟ في التنبيه الأول من تنبيهات الإطلاق، أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. إذا قلنا هذا متفرع المدلول التصديقي على المدلول التصوري، شنو معنى المدلول التصوري متفرع على المدلول التصديقي؟ شنو معنى؟ معنى لا يوجد مدلول تصوري بدون مدلول تصديقي، وهذا قلنا مو صحيح. السبق وأن قلنا بأنه يوجد مدلول تصوري دون أن يوجد مدلول تصديقي. زين يوجد مدلول تصديقي دون أن يمر بالمدلول التصوري أو لا يوجد؟ هاي ملاحظة جديدة ما نبهنا عليها بالإطلاق. يوجد دون أن يمر بالمدلول التصوري. كيف يوجد؟ هذا اللي ضربناه، أنه المدلول التصوري لاسم الجنس أنه موضوع لغة لذات الطبيعة، لكن المدلول التصديقي له استفدنا منه الإطلاق، فالإطلاق غير مستفاد من المدلول التصوري. مستفاد من إيه؟ لأن المدلول التصوري موضوع للطبيعة لذات الطبيعة التي لم يخذ فيها لا التقييد ولا الإطلاق، واستفدنا الإطلاق من قرينات الحكمة، فهذا مدلول تصديقي، مدلول تصديقي مع أنه ليس مستفادا من المدلول التصوري مباشرة. قال وهذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط. تملوا شوية جديدة عليكم فإرادة تأمل ذهني. هذا طبعا ما أريد أقول يفهم يوجد مدلول تصديقي دون منافي للمدلول التصوري، ما هي قلت دون أن يستفاد مباشرة من المدلول التصوري. هذا ما ينبغي أن يقال في تحديد الضابط، وأما المشهور فقد اتجهوا إلى تحديد الضابط للمفهوم في ركنين، وطبعا ما فصلوا هما بين المدلول التصوري وبين المدلول التصديقي كما مر بنا في الحلقة السابقة. أحدهما استفادة اللزوم العلي، إذا تريدون تضيفونها بالدقة التام الانحصاري، وبينت أن يكون الربط معبر عن حالة لزوم علي تام انحصاري، يعني يكون من ارتباط المحلول بعلته المنحصرة. إذ لو كان الربط بين الشرط والجزاء مجرد اتفاق بدون تلازم عقلي لا يكفي عند المشهور، وإذا وجد التلازم العقلي لكن بدون علية كالتلازم بين وجود أحد الضدين وانتفاء الآخر لا يكفي عند المشهور، وإذا وجدت العلية لكن العلية غير تامة لا يكفي عند المشهور، وإذا وجدت العلية التامة لكنها ليست منحصرة لا يكفي عند المشهور. قال والآخر كون المعلق مطلق الحكم لا شخصه ولا كلام لنا فعلا في الركن الثاني، وأما الركن الأول فالالتزام بركنيته غير صحيح. البعض أشكل على هذا شوي تبولي أبعث السيد دقيقة شوي أقرأ بارك. شنو قال السيد؟ أما الركن الأول ما قال فليس بصحيح، الالتزام بركنيته غير صحيح، يعني لا عادة له، يعني أنت وفر بها ونعمة يتحقق المفهوم لكن لا نحتاجه، يكفي أن نثبت أن الجزاء متوقف على الشرط. أربعة دقيقة. ما قال ليس بصحيح ركني الالتزام بركنيته وأنه هو الركن فقط وينتفي المفهوم بانتفاء هذا الركن، هذا هو المشكلة عند السيد، إذ يكفي في إثبات المفهوم كما تقدم. إيش قال سيد الصدر في الحلقة الثانية؟ قال يكفي أن يكون الشرط جزء إلا منحصرة، بل يكفي حتى لو لم يكن الشرط جزء إلا منحصرة، يكفي أن يتوقف الجزاء على الشرط توقفا اتفاقيا ولو بدون لزوم عقلي، كما تقدم دلالة الجملة على الربط بنحو التوقف ولو كان على سبيل الصدفة. وارث بيان شنو معنى الصدفة؟ مو الصدفة يعني المتاوقة لعدم الاستمرار والدوام، المقصود بالصدفة هنا الاتفاق الدائمي. شنو اسمها الصدفة؟ مقصود ذلك التلازم غير العقلي، يعني الاتفاق والصدفة بدون تلازم عقلي. ما في تلازم عقلي كلما جاء زيد جاع، أو تلازم عقلي. وأمس بينت قلت الفرق بين أن نقول لا ينفكان وبين أن نقول يستحيل الانفكاك عقلا. فإحنا نقدر الآن نعبر كلما جاء زيد جاء عمر أنهما لا ينفكان، لا يفترقان هذان الشخصان، دائما لا يفترقان، لكن يستحيل أن يفترقا، مو يستحيل أن يفترقا بنحو الاستحالة العقلية. صلوا على محمد.